حجاب راقف لباب النجاة تسبيحها زبدة الصلوات تسبيح.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يحذر من أي مغامرة ضد المنشآت النووية ويؤكد ضرب قواعد العدو على الفور. الخارجية الإيرانية تنفي إجراء أي محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة خلال مفاوضات فيينا. المقاومون الفلسطينيون يتصدون لاقتحام قوات الاحتلال قرية السيلة الحارثية غرب جنين بالضفة الغربية. أهلا بكم إلى التفاصيل. بدأت قوات حرس الثورة الإسلامية صباح اليوم مناورات الرسول الأعظم بمشاركة القوات الجو والفضاء والبرية والبحرية في محافظات هرمزغان وبوشهر وخوزستان جنوب البلاد. من جهته حضر قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء غلام علي رشيد الأعداء من أي مغامرة ضد المنشآت النووية، وقال: سنضرب قواعد العدو فورا. وفي كلمة أمام كبار قادة الحرس قبيل انطلاق المناورات، قال اللواء رشيد إن أي تهديد للمراكز النووية والعسكرية والإيرانية من قبل الكيان الصهيوني غير ممكن بدون ضوء أخضر ودعم أمريكي. وأضاف: إذا تم تنفيذ هذه التهديدات فإن القوات المسلحة الإيرانية ستوجه فورا ضربة ساحقة لجميع المراكز والقواعد والمسارات المستخدمة للعبور ومكان انطلاق الاعتداء. نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إجراء أي محادثات مباشرة مع أمريكا خلال الأشهر التي مضت على مفاوضات فيينا، وردا على تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، قال سعيد خطيب زادة إنه كانت هناك رسائل مكتوبة وغير مكتوبة عبر نائب مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية إنريكي مورا، وتم تقديم الإجابات على الفور. وعن فبركات وسائل الإعلام حول العلاقات الإيرانية اليمنية، قال خطيب زادة إن العلاقات الإيرانية اليمنية أقرب وأقوى من أي وقت، مضيفا أن السفير الإيراني في صنعاء كان بحاجة إلى عناية طبية فورية، وقامت عدة دول ومنها العراق بتقديم المساعدة لعودته إلى البلاد. لنستمع إلى جانب من كلمة المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة.
نحن طوال هذه المفاوضات وربما أكثر من أي مفاوضات أخرى وجاهنا ربما تجمعا دبلوماسيا سياسيا من قبل بعض هذه الدول ولا سيما الثالث الأوروبي، وبدل أن يبذل جهوده للمفاوضات مع الأسف دخل معتركا سياسيا تجاه إيران. أنا ومن أجل أن أوضح لكم بدقة أقول لكم باختصار لأقول لكم نحن الآن في أي مكان من فيينا ونقف على أي عتبة نحن لدينا نصان للاتفاق وهما نتيجة المفاوضات طيلة أيام في فيينا. هذه النصوص حصلت التي حصلت تحمل رؤية إيران، ونظرا لهذه النصوص الجديدة نستطيع أن نواصل محادثاتنا مع الأطراف الأوروبية، ونريد من الأطراف الأوروبية أيضا أن تكون مستعدة لهذا الأمر. ولو كانت الأطراف الأوروبية مستعدة من قبل استطعنا أن نصل إلى نتائج أفضل من هذا.
أعلن نائب رئيس السلطة القضائية رئيس لجنة حقوق الإنسان الإيرانية أن طهران ستستضيف غدا الثلاثاء الجولة الثانية من اجتماعات لجنة التحقيق الإيرانية العراقية المشتركة حول ملف اغتيال قائد قوة القدس الفريق الشهيد قاسم سليماني ورفاقه. وقال كاظم غريب أبادي إن هذه الجولة ستستغرق يومين بحضور مسؤولين قضائيين كبار من إيران والعراق، وستناقش آخر نتائج التحقيق في ملف جريمة الاغتيال هذه، بما في ذلك دور المتهمين الأمريكيين في مختلف المستويات. وكانت لجنة التحقيق التابعة لوزارة الداخلية العراقية حول هذه القضية قد أوصت بإنهاء خدمات الشركة الأمنية البريطانية GRS بعد أن أكد المدعي العام في طهران تورط شركة بريطانية في جريمة الاغتيال هذه. تصدى مقاومون فلسطينيون فجر اليوم لاقتحام قوات الاحتلال قرية السيلة الحارثية غرب مدينة جنين بالضفة الغربية. وأفاد شهود عيان أن المقاومين أطلقوا الرصاص وألقوا العبوات المتفجرة تجاه قوات الاحتلال التي اقتحمت القرية. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت منزل والد الأسيرين غيث وعمر جرادات في بلدة السيلة، واللذين يتهمهما الكيان الصهيوني بتنفيذ عملية نابلس وقتل مستوطن. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم عددا من الفلسطينيين خلال حملة مداهمات في عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة، بينهم أسرى محررون. توعدت الهيئة القيادية العليا لحركة الجهاد الإسلامي في سجون الكيان الصهيوني بالرد على الاعتداء الوحشي الإسرائيلي بحق الأسيرات في سجون الاحتلال. وقالت الهيئة في بيان إن السجانين الإسرائيليين سوف لن يفلتوا من العقاب الذي سيكون قاسيا. من جهتها دانت حركة حماس استمرار تنكيل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بالأسيرات الفلسطينية، عادة إياها جريمة إضافية تضاف إلى سجل جرائمها وانتهاكاتها بحق الأسرى والأسيرات في السجون. وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم إن هذه الانتهاكات تستدعي من كل قوى شعبنا ومكوناته تشكيل حالة إسناد فاعلة وقوية لحقوق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. القوة الجوية العراقية تستهدف أوكار تنظيم داعش الإرهابي بضربة جوية في محافظة ديالى شرقي البلاد. تظاهرات غاضبة في السودان تطالب بخروج المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية وسقوط عشرات الجرحى. مجلس النواب الليبي يؤكد أن إعلان تأجيل الانتخابات قبل انقضاء موعدها المحدد ليس من اختصاصه. من جديد أهلا بكم. أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق استهداف أوكار تنظيم داعش الإرهابي بضربة جوية شرقية البلاد. وجاء في بيان صحفي أن طيران القوة الجوية نفذ بواسطة طائرات F-16 العراقية ضربة جوية ضد تنظيم داعش وفقا لمعلومات من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية. وأضاف البيان أن الضربة التي نفذت في ناحية السعودية ضمن قطاع عمليات محافظة ديالى أسفرت عن قتل عنصرين من عصابات داعش الإرهابية. إلى الملف السوداني، حيث شهد السودان تظاهرات تطالب بخروج المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية وتسليم السلطة بشكل كامل للمدنيين. وقد اجتاز المتظاهرون الحواجز الأمنية على المداخل المؤدية لوسط الخرطوم ووصلوا إلى البوابة الجنوبية للقصر الرئاسي، فيما عززت الشرطة وجودها حول القصر وأطلقت القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وقالت وزارة الصحة السودانية إن عدد المصابين في الاحتجاجات بلغ أكثر من 120 إصابة. وجاءت المظاهرات استجابة لدعوات من القوى السياسية الرافضة لقرارات قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان والاتفاق السياسي بينه وبين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والمطالبة بالدولة المدنية. حول الاحتجاجات الشعبية المتواصلة في السودان في الذكرى الثالثة للثورة ديسمبر التي أطاحت بنظام عمر البشير، نستمع إلى التقرير التالي.
19 من ديسمبر، الذكرى الثالثة لثورة ديسمبر، خرج الملايين من أفراد الشعب السوداني في العاصمة السودانية الخرطوم ومعظم ولايات السودان المختلفة، وهم يهتفون بسقوط العسكر وعودته إلى ثكناته ورفض اتفاق البرهان وحمدوك وفرض حكومة مدنية خالصة. لم تتغير شعاراتهم، وأضافوا لها ابتعاد الأحزاب عن مسار الثورة بعد أن فشلت في إدارة الحكم بالبلاد وشاركت العسكر في اتفاق ظلم الثورة وشعاراتها التي تدعو للحرية والسلام والعدالة.
جيت من سنار، من شرق سنار، راجل على ماشي على الأرجل للمشاركة في 19 ديسمبر، وإن شاء الله حتى يسقط هذا الحكم الانقلابي.
اتجه المتظاهرون صوب القصر الرئاسي في إصرار تام على دخول رغم الحواجز الأسمنتية والأسلاك الشائكة التي أحاطت به، واستطاعوا أخيرا الوصول إلى بوابات القصر الرئاسي وسط هتافات تؤكد أن الخطوة الأخيرة لسقوط العسكر قد قربت.
حمدوك قلنا خزل الشارع وحس الناس طالعة عشان توري إنه الناس الشارع ده كله ما مع حمدوك.
نحن جينا جوا رجال، جينا بأي شيء، بإرادتنا، بقوتنا، بعزيمتنا، جينا انتظار، جينا من أهل الشهداء، جينا من العدالة والمطالب بحقوقنا.
واستخدمت القوات العسكرية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وفي ذات الوقت تضامن عدد من العسكريين مع المتظاهرين، ما يؤشر على أن بعضا من القوات العسكرية تتململ من تغلغل الجيش في العمل السياسي وتضامن بعض قياداته مع بعض الميليشيات العسكرية. ولم يتساءل المتظاهرون عما يقودهم في الفترة القادمة إذا نجحت الثورة، لكنهم أكدوا أنهم لن يقعوا في الأخطاء السابقة مرة أخرى.
نحاول نتفادى الأخطاء اللي وقعنا فيها المرة الفاتت، نكون منصة عريضة للسوار تجمع كل السوار، ما لا للمحاصصات لا للأحزاب السياسية.
وخلال التظاهرات أصيب عدد من المتظاهرين بسبب الغاز المسيل للدموع والطلقات الصوتية، إصابة بعضهم خطيرة.
إلى ليبيا، حيث أكد مجلس النواب الليبي أن إعلان تأجيل الانتخابات قبل انقضاء موعدها المحدد ليس من اختصاصه، مشيرا إلى أن المفوضية هي من تعلن عدم قدرتها على القيام بمهامها في حال تعذرها. وقال عضو اللجنة البرلمانية للتواصل مع المفوضية العليا للانتخابات الليبية النائب صالح إفحيمة إن لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار الحوار السياسي والبعثة الأممية هما من حدد موعد 24 من ديسمبر الجاري لإجراء الانتخابات لقراءة الخلافات السياسية بشأن مصير الانتخابات الرئاسية في ليبيا. نتابع الحوار التالي مع الخبير في الشؤون الليبية أشرف القربولي.
طبعا كما توقعنا إذا تذكرون قبل سنة من الآن في نوفمبر السنة الماضية أننا قلنا أن الانتخابات لا أعتقد أنها سوف تجري في موعدها، وهذا ما حدث يبدو، ولا أعتقد أنها سوف تكون في موعدها. أولا الوقت ضيق ولا يوجد إعداد لهذه الانتخابات، يعني هذا على الصعيد الإجرائي، فلا أعتقد أنها سوف تكون في موعدها وسوف تؤجل. الأجل التأجيل لا نعرفه، لم تعقد الجلسة بعد لنرى متى سوف تكون الانتخابات. طبعا أسباب التأجيل أن القرار ليس في يد الليبيين، قرار هو قرار خارجي. طبعا نحن يجب علينا أن نفرق التصريحات الإعلامية والتسويق الشعبي وبين ما يجري في 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 يعني الأروقة التي أو الغرف التي لا نراها والاتصالات التي لا نلم بها. يبدو أن هناك إرادة في التأجيل، والإرادة قطعا هي ليست إرادة داخلية، هي إرادة مرتبطة بالخارج، والخارج المايسترو كما تعلمون طبعا هي الولايات المتحدة الأمريكية، بدليل أن تصر الولايات المتحدة على أن تكون المبعوثة هي ستيفاني ويليامز. ستيفاني هذه دائما هي التي تقود المشهد السياسي الليبي في الآونة الأخيرة، والتفت على ترشيحات الأمم المتحدة من خلال توظيفها كمبعوثة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة بعد الرفض الروسي للمسألة تعيين أشخاص آخرين، فالتفوا على هذه المسألة وعينوها. هي دليل على تغلغل الولايات المتحدة بشكل كبير، وأعتقد أن الأشياء تجري في ليبيا بناء على التوقيت الأمريكي بالدرجة الأولى. أيضا مسألة محاولة تقسيم ليبيا من خلال إبراز شخصيات بعينها أعتقد أنها وصفة أمريكية. حفتر الآن عزز موقعه في شرق ليبيا.
أعلنت حركة الشعب التونسية أن الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن أن خريطة طريق كنا قد طالبنا بها للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد. وقال القيادي في الحركة محمد شبشوب أن خريطة الرئيس سعيد استجابة لمطالب الشارع التونسي، مضيفا أنه لو أراد الرئيس التونسي بالسلطة لما وضع خريطة طريق في الآونة الأخيرة، ولما استجاب لمطالب الشارع والقوى الوطنية بوضع موعد لانتخابات جديدة وحوار وطني. إلى ذلك شهد حي النور في ولاية القصرين غربية تونس مواجهات لليوم الثالث على التوالي بين قوات الأمن وأهالي المنطقة. حول مستجدات الأوضاع في تونس نستمع إلى ما يقوله الكاتب السياسي جعفر البجلي.
أعتقد أن ما قام به قيس سعيد في المدة الأخيرة هو مجرد مناورة لكي يسكت بها من يطالبوه سواء في الخارج أو في الداخل، وخاصة في الخارج، بخريطة طريق وبتسقيف لمدة الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها في 25 تموز الفارط. المشكلة أن الخريطة التي اعتمدها قيس سعيد من دون أن يستشير فيها أحدا، ومن دون أن يجعلها مضبوطة بتوقيت واقعي، وإنما هو جعلها لمدة سنة كاملة، هو يحاول في هذه السنة أن يصلح بعض أحواله سواء كانت سياسية أو اقتصادية، علّه بعد عام من هذا التاريخ يكون في موضع أقوى ليفرض على الجميع شروطه. لكن المشكلة أنه قيس سعيد، وهذه مشكلته هو المزمنة، أنه لا يدري حقيقة الأوضاع التي تعيشها البلاد، لا سيما في المستوى الاقتصادي والمالي وحتى السياسي المحتقن. ولذلك فإنه فوجئ بأن جميع أطياف الطبقة السياسية تقريبا بل وحتى المنظمات المهمة مثل اتحاد الشغل هي تعارضه. لذلك خرج علينا في الخطاب الأخير ساخرا ومتوعدا الجميع ومستهزئا بالكل في عملية مضية إلى الأمام. وبالمناسبة وسخر حتى من حركة الشعب التي تقول الآن يقول مندوبها أنهم شركاء لقيس سعيد في ما فعله في 25 يوليو.
أطلق برنامج الغذاء العالمي تحذيره الأخير، حيث أشار في تقريره إلى 5 ملايين شخص معرضين لخطر المجاعة، إضافة إلى نصف السكان والمقدر عددهم بأكثر من 16 مليون شخص يواجهون جوعا حادا في بلد لا يزال يشكل إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية حسب وصفه. المزيد في التقرير التالي.
اليمن ينزلق نحو مجاعة، هكذا أطلق برنامج الغذاء العالمي تحذيره الأخير، حيث أشار في تقريره إلى 5 ملايين شخص معرضون لخطر المجاعة، إضافة إلى نصف السكان والمقدر عددهم بأكثر من 16 مليون شخص يواجهون جوعا حادا في بلد لا يزال يشكل إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية حسب وصفه. الطفلة دعاء إحدى حالات سوء التغذية الوخيم والتي تظهر عليها علامات الهزال وآثار المجاعة، وتعاني من انعدام طبقة الدهون والعضلات تحت الجلد، فيما تؤكد أم الطفلة جود أن طفلتها تبلغ 5 أشهر لكن وزنها لا يتجاوز 2 كيلوغرام نتيجة سوء التغذية وسط معاناة تعيشها الأسرة التي مضى على تواجدها شهر كامل بمركز سوء التغذية الوخيم.
البنت فيها عندها سوء تغذية. أول شيء أول ما تعرفناها قالوا سوء تغذية. أنا 70 قالوا ما بش عندهم مجال يعني يطرحوها مليان. رحنا الثورة قالوا مليان، الجمهوري قالوا مليان، رحنا حتى الخصوصي قالوا مليان. حولنا الكويت صار عندها سوء تغذية، عملنا لها هذا حق التغذية مدة 3 أيام. بدأ البنت تتغير، تعب، كنت حركة عيونها تتغير. أول ما خرجت كان وزنها 4 أو 5 كيلو، بس بدأت تدهور حالتها غير طبيعي مع بسبب سوء التغذية.
ومع احتدام الصراع وضراوة العدوان والحصار الذي ألقى بظلاله على حياة اليمنيين الاقتصادية والاجتماعية، يبقى أمل التخفيف من تلك المعاناة توجه المجتمع الدولي بجدية نحو الضغط على قوى التحالف في سبيل رفع الحصار لوصول الغذاء والدواء دون قيود، وبعيدا عن استثمار معاناة الشعب اليمني للحصول على تمويل من الجهات المانحة.
أطلقت هيئة مغربية مناهضة لاتفاقات التطبيع مع الكيان الصهيوني دعوة للاحتجاج تزامنا مع الذكرى الأولى لتوقيع اتفاقية التطبيع بين المغرب والكيان الغاصب للقدس. وأصدرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع نداء دعت فيه إلى إعلان الأربعاء المقبل اليوم الوطني التضامني الرابع في كافة المدن والمناطق المغربية تحت شعار معركتنا مستمرة حتى إسقاط اتفاق التطبيع والتعاون العسكري الخياني. وقال موقعو النداء إن الذكرى الأولى لإبرام الاتفاق الثلاثي بين المغرب وإسرائيل وأمريكا تأتي هذا العام في ظروف تتميز بتصاعد الجبروت الصهيوني بدعم من أمريكا والرجعية العربية. تهاوت قيمة الليرة التركية من جديد بعد تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان بأنه ليس هناك تراجع عن خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، فقد هبط سعر صرف الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد عند 17.6 ليرة للدولار الواحد. وقرر البنك المركزي التركي الخميس تخفيض معدل الفائدة إلى 14% في رابع تخفيض منذ سبتمبر أيلول الماضي، ليصبح معدل الفائدة أقل بكثير من معدل التضخم الذي ارتفع إلى أكثر من 21% مسجلا أسرع وتيرة خلال 3 سنوات. أعلن وزير الخارجية الصيني أن بلاده لا تخشى مواجهة مع الولايات المتحدة، لكنها سترحب بالتعاون إذا كان يصب في مصلحة الطرفين. إلى العناوين مجددا. حرس الثورة الإسلامية يحذر من أي مغامرة ضد المنشآت النووية ويؤكد ضرب قواعد العدو على الفور. الخارجية الإيرانية تنفي إجراء أي محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة خلال مفاوضات فيينا. المقاومون الفلسطينيون يتصدون لاقتحام قوات الاحتلال قرية السيل الحارثية غرب جنين بالضفة الغربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق،
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، هندسة الصوت سمية كرمي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها المستمعون الأعزاء، وأهلا بكم في مسلسل سيدنا يوسف الصديق عليه السلام. وقد ادخر للناس ما استطاع من طعام على بصيرة في حفظه في وقت فعل الكهنة وطائفة من الأغنياء المترفين ذلك منافسة له بغير علم منهم بحفظه، فتلف عليهم وافتضحوا به فضيحة بعثت كثيرة من أتباعهم على الهزء بهم والسخرية منهم. ولاحت سنوات القحط ويوسف عليه السلام مشغول في جمع الأطعمة لمواجهتها، وأول علاماتها جوع الملك أخناتون الذي أدعوكم لمتابعة القصة من قصره الآن.
لقد علمت ذلك، علمت أن ألم معدتي هذا وهذا الضعف الذي أصابني سببه الجوع فقط. لقد سبق أن قلت لنفرتيتي أنني لست بحاجة إلى الطبيب سينوها، قدر حاجتي إلى طهن. كدت أن أهلك من الجوع يا يزرسيف.
أجل، هذه علامة واضحة على انقضاء فترة الوفرة وبداية سنوات الجفاف السبع. أيها الملك أخناتون،
ومن أين علمت بذلك يا يوزاسيف؟ ألم تكن قد ذهبت إلى ممفيس؟ كيف قطعت الطريق من ممفيس إلى طيبة؟
سأخبرك أيها الملك، سأخبرك لاحقا. من الأفضل لجلالة الملك أن يتناول طعامه بهدوء.
يبدو أنك قد أعددت لكل شيء عدته، ولا شيء يخفى عليك يا يوزارسيف.
سيبدأ التقنين من الغد، من الليلة سيبدأ القحط العظيم في مصر.
وكيف سنخبر أهالي مصر ببداية سنوات القحط يا يوزارسيف؟
سيعلم الناس بذلك أيها الملك، من جفاف الأرض وإمساك السماء، ومن أوامرنا بالامتناع عن زراعة الحنطة. أخبر المزارعين الذين سيأتون لتسليم حنطتهم أن يحتفظوا لأنفسهم بقوت سنة فقط، ولا حاجة لبذر البذور لزراعتها. أعلنوا في كل المدن أن لا أمطار هذه السنة، فلا تزرعوا ولا تبذروا حبة قمح واحدة. أخبر المأمورين ليهيئوا قائمة بالمحتاجين والأثرياء في كل مدينة، فهم ليسوا متساوين. علينا أن نعرف لمن نعطي القمح في زمن القحط مجانا وكم نعطيه.
لمن نعطيه مجانا ولمن نبيعه وبكم؟
أيها الموقر أنخماهو، أنت لا تعاني مرضا جسديا،
لكن الضعف البدني وألم المعدة والجوع قد أنهكاني. إني أتألم يا سينوه، أتألم منذ منتصف الليل وحتى الآن.
أجل،
لم يسبق للجوع أن أنهكني إلى هذا الحد أيها الحكيم.
يبدو لي أن دواءك هو الطعام. أنا أيضا أحسست هذه الليلة بالجوع خلافا للمعتاد. على كل حال حضرت لك مغلي الأعشاب مقويا، وأنت من الأفضل لك أن تأكل طعاماً مقوياً.
مقوياً.
سيدي أنخماهو.
نعم.
أيها الموقر أنخماهو، لما أنت جالس هنا؟ لماذا تجلس هنا؟ ألم تعلم؟
ماذا دهك؟ لماذا تثير الفوضى وتثير أعصابي؟
لم يذيع الأمر بعد، ولكن الجميع علموا، أهالي طيبة كلهم علموا أن القحط قد بدأ.
وما أدراك يا كيموني، من قال لك؟
الجوع الذي أصاب أغلب أهالي مصر وصفرة الأشجار هو علامة بداية سنوات الجدب والقحط.
بدأ القحط بعد 7 سنوات من الوفرة تماماً.
لا ينبغي تصديق هذه الأوهام والشائعات الواهية.
لو كان يوزرسيف قد أفصح عن سر ادخار القمح قبل 7 سنوات لكنا قد بنينا مخازن متعددة، واستطعنا ادخار ما يحتاجه المعبد من الحنطة، ولكن أبطلنا مساعي يوزرسيف في مواجهة القحط.
لقد ادعى يوزر سيف أنه تعلم سر ادخار القمح بسنابله من ربه.
هذا هراء وكلام لا أساس له من الصحة.
إن تأملتموه فسترون أن له أساسا من الصحة، فتعبيره للرؤيا ونجاحه المستمر في إدارة مصر وادخار القمح والحفاظ على هذا القمح لمدة طويلة، كلها تدل على قدرة يوزر سيف وقدرة ربه.
أيها الموقر أنخماها، هل تعترف ليوزر سيف وربه بالاقتدار؟
لا 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 أعترف، لكني أتساءل عن سبب نجاحه المتوالي. أنا لا أستخف بعدوي ولا أغمض عيني عن الحقائق. أسمعت؟
كيف حال السيدة زليخة بعد رحيل كريم ماما يا تياميني؟
لا أستطيع الإفصاح عن حالها أيها الموقر دامون، فالسيدة زليخة تذبل يوما بعد يوم، وقد أذهب البكاء بصرها. حقا، ما هي أخبار يوزر سيف؟
مع أن يوزر سيف مشغول بمواجهة القحط وإدارة أرزاق الناس، ولكنه سعيد هذه الأيام.
كنا لفترة طويلة في القصر كالمساجين، ولا خبر لدينا عما يجري في خارج هذا القصر.
أرزق بفتاة اسمها منسة.
تعني أن يوزر سيف قد تزوج؟
أجل، وهل تجهلين ذلك؟
لم نكن نعلم بذلك، وما اسم زوجته؟
أسينات، ابنة كاهن معبد أخناتون، ابنة الموقر أمونسيس.
لم نكن نعلم أبدا، مضت مدة طويلة ونحن قابعون في هذا القصر ولا نعلم بأي شيء. ولكن لماذا فعل المبجل يوزر سيف هذا؟ ما كان يجب أن يتزوج؟
هل تعنين أنه لم يكن على يوزر سيف أن يتزوج؟ وما العيب في ذلك؟
هو ماذا سيحل بالسيدة زليخة؟
وما أدراه أن السيدة ما زالت والهة في حبه. وثانيا، بعد كل ذلك الظلم الذي ألحقته السيدة بيوزر سيف، هل ما زال عليه يفكر بها ويبالي بأمرها؟
مسكين مولاتي، مسكين السيدة زليخة.
علي أن أعترف أن يوزر سيف قد نجح في كسب قلوب الفقراء والمعوزين أيها الكاهن خوفو.
أجل يا كيموني، فهو يسيطر على الأمور بشكل كامل.
هذا الأمر مدعاة للقلق، فقد استطاع يوزر سيف أن يتغلب على أعدائه بلا معركة أو أي عمل حربي أو استخدام العنف معهم. انظروا كيف استطاع أن يبعدنا عن قصر أخناتون، فبقينا قابعين في المعبد. انظروا كيف عزل سيدة تي فانزوت في دارها، واستطاع إبعاد الكثير من الناس عن المعبد.
أيها الموقر أنخماه، أظن أن الحقيقة أكبر من هذا بكثير، ونحن نخاف من البوح بها.
نعم، لقد استطاع يوزر سيف أن يقرب مستضعفي مصر من الإله الواحد الأحد الذي يعبده، وهذا عار عظيم لحق بكهنة المعبد وآلهة مصر. هذا عار يا آمون العظيم، يا آمون العظيم، انصر الكهنة وخدام معبدك في صراعهم مع يوزر سيف.
يا آمون انصرنا، انصرنا.
نهر النيل آخذ بالجفاف يوما بعد يوم يا سوفر، هل ترى؟
هل ممكن أن يجف النيل المقدس كما تنبأ يوزر سيف يا تياميني؟
مولاتي زليخة، مولاتي، إن كنت أردت شيئا فلما لم تستدعيني؟
لا عليك يا تياميني، جئت أسأل هل هناك من أخبار عن يوزرسيف؟
تحية لمولاتي.
من أنت؟ أنا لا أراك بوضوح. أهذا أنت يا سوفر؟ عيناي تضعفان أكثر فأكثر يوما بعد يوم.
نعم يا مولاتي، أعذريني سيدتي، لا يوجد في القصر شيء نأكله.
لا عليك يا سوفر، الجميع جياع في هذه الأيام ولا يجدون ما يأكلونه. سمعت أن يوزرسيف يعطي القمح مجانا للمحتاجين، ونحن أيضا من المحتاجين.
ولكن سيدتي زليخة، المأمورون لدى إحصائهم لم يعتبروا صاحب هذا القصر ولا أهله من المحتاجين.
إذن فلسنا نستحق قمحا بالمجان.
اذهبوا إلى مخازن الحنطة، فعسى أن تفلحوا في تأمين بعض الحنطة.
سأذهب برفقة تامة إلى المخازن، لعلنا نفلح في جلب القمح، وإن كنت لا أتوقع ذلك ولكنني سأذهب. حاضر سيدتي.
فليذهب هو يا معكما، وسأبقى هو البستاني مع السيدة، فلا ينبغي ترك القصر خاليا، وإلا أصبح هدفا سهلا للصوص.
أجل، يجب ألا يترك القصر خاليا، لنذهب الآن ونأخذ بعض الأكياس وننطلق إلى المخازن. هيا.
بنيامين.
نعم.
هل تسمع مثلي صوت قافلة قادمة؟
أجل يا أبي، إنها تقترب.
هل تعرف صاحب القافلة؟
دعها تقترب منا أكثر، علني أتعرف عليه.
إذا جئني بصاحب القافلة.
حسنا يا أبي، اجلس أنت ها هنا.
إلهي إلهي، أعن يعقوب على تحمل فراق يوسف، وأعده إلى أحضان أبيه. يا رب يا رب يا رب.
سلام الله على نبي الله يعقوب.
أهذا أنت يا مليخة؟ سلام الله عليك.
ماذا جرى؟ ألم يعرفني نبي الله؟
أخبر لي يا بليخة، ما الأخبار لديك؟
الأخبار كثيرة، ولكن ليس الخبر الذي تنتظر سماعه.
من أين قدمت؟ وأي البلاد تقصد؟ ما هي بضاعتك وتجارتك؟
كالعادة أشتري من الهند أعشابا زكية الرائحة، وأسلك بها طريق الحجاز وكنعان، وأبيعها في مصر.
وهل بحثت عن طالتي؟
أجل يا نبي الله، سألت عن يوسف كثيرا لكن أحدا لم يعرف.
جئتني ذات يوم بخبر عن شاب سجين في مصر. لا أدري يا مليخة لماذا ينتابني شعور دائما بأن يوسف في مصر.
ما هي أخبار مصر يا مليخة؟
ضربها القحط، لكن عزيز مصر وهو رجل حكيم ذو كياسة وإيمان كان قد ادخر الحنطة في الوقت المناسب فاستطاع أن يواجه القحط. أهل مصر يحبونه ويسمونه يوزرسيف.
ما أشبه اسمه باسم ولدي يوسف، يوزرسيف.
وأين يوسف الكنعاني من عزيز مصر يا مليخة؟
مليخة، لا تنس أبدا ما طلبت منك، وسأدعو الله لك بالخير والبركة.
بكل تأكيد يا نبي الله، أينما حللت سأسأل التجار والنحاسين وحتى عامة الناس عن يوسف.
إذن انطلق يا مليخة على بركة الله، فالقافلة بانتظارك. اذهب في أمان الله.
في أمان الله يا نبي الله.
التالي، تقدم نفرمون، اسمك في قائمة المحتجين، اذهبي وخذي حصتك.
ليحفظك الإله، كم علي أن أدفع لك؟
لن تدفع شيئا، سنعطيك بالمجان.
شكرا.
لقد تكفلت الحكومة بمنحك القمح مجانا في فترة الجفاف والقحط، 3 أحمال لهذه المرة. التالي،
10 أحمال من الحنطة للمعبد،
ب3000 دبن. التالي،
ماذا تعني؟ أتريد من كهنة وخدمة المعبد دفع 3000 دبن؟
أجل، لقد عاملتكم مثل ما أعامل بقية الناس ولم أخذ منكم أكثر منهم.
لقد أعطيت تلك المرأة القمح بالمجان.
أجل، إنها من المحتاجين، ونحن نقدم الحنطة لهم بالمجان ونبيعه لبعض الناس. الحمل ب1000 دبن ولكم ب3000 دبن، فسعر 10 أحمال يصبح 30,000 دبن.
نفس البضاعة تبيعونها بأسعار مختلفة، هذا ظلم.
علينا أن نؤمن نفقات مواجهة القحط والجوع، فعليكم أنتم الأثرياء أن تتقبلوا نفقات المحتاجين.
هل يجب على معبد آمون أن يدفع نفقات المحتاجين؟ فأنت إذا تساوي المعبد بالأثرياء وتطالبهم بدفع قيمة الحنطة.
نأخذ منكم كما نأخذ من سائر الناس، ولكن
بثمن البيع للأثرياء.
إن كان آمون غنياً فما شأنكم أنتم؟
يجب عليكم أن تبيعوا القمح بسعر أقل لأهالي المعبد وليس بسعر أعلى.
كل ما لديكم إنما هو بفضل آمون.
أجل أجل،
كل ما لدينا إنما هو من بركات وجود يوزرسيف وربه وليس آمون، فآمون لا يستطيع حتى أن يشبع بطون كهنته.
هل تقصد أن علينا أن ندفع 9,000 دبن لإطعام 3,000 كاهن؟
أنت بارع في إجراء الحساب أيها المبجل كيموني.
لن يدفع المعبد هذا الثمن ولا يستسلم لما يفرضه عليه يوزرسيف. لنذهب
لنذهب لنذهب. هيا
التالي.
لم يعد الناس يؤمنون بآمون كسابق عهدهم. ماذا؟ أراكم قد رجعتم وأياديكم خالية.
أمر يوزرسيف أن تباع الحنطة للأثرياء والكهنة 3 أضعاف سعرها.
لقد أهانونا أمام الناس وسخروا منا.
من كان يصدق أن القمح سيكون يوما ما أعز من الذهب؟ لقد أصبح القمح سلاحا فتاكا بيد يوزرسيف. أنا أيضا لو كنت مكانه ما كنت لأعطي عدوي فرصة يلتقط بها أنفاسه، ولكنت أستغل هذه الفرصة إلى أقصى حد ممكن.
وما العمل الآن والآلاف من أهالي المعبد بحاجة إلى الخبز؟
أعلم أن هذه حرب، وفي الحرب يجب استخدام أساليب مختلفة. الغلبة الآن ليوزرسيف، علينا أن نهادنا.
هل علينا أن نقبل بالهزيمة؟ هذا ما يتمناه يوزرسيف.
سنستخدم سلاح اللسان، وإن لم ينفع فسنشهر السيوف. علينا أن نقصد قصر إخناتون ونطلب منه تزويد المعبد بالقمح بالمجان، أو على الأقل بثمن زهيد. اذهبوا وأخبروا إخناتون أنني أطلب لقاءه. هيا.
حسنا. إننا ذاهبون.
وكان على سيدنا يوسف الصديق عليه السلام أن يتسع فيما آتاه الله من الملك في رحمة الناس وجذبهم للإيمان بربهم عز وجل. وقد حقق الله له سبحانه وتعالى كل ما يتوخى، وصعد شأنه في قلوبهم وقلب الملك الذي أحاطه بعنايته كلها. وسنرى تطور الأحداث في الحلقة القادمة من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولكم تحياته وتمنياته.
يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
تحفر قبر الزهراء، تحفر قبر مبين شاهلة
صوت الحسيني مأجور بكسر الضلع يا حذر
قد مرت جسار ظهرك بكسر الضيع يا حيدر قد مرت جسار ظهرك عمرك كله ما مكسور والله عمرك كله ما مكسور وفرقت فاطمة كسرك